بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
تفضل شيخ معاذ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال الله عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن السنة هي وحي الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وبيّن أيضا أن ظهور طوائف تنكر السنة هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا ظهر فيما سبق وما زال يظهر ولن ينتهي ولن ينقطع إلى يوم القيامة. وهؤلاء هم ضلال منحرفون عن منهج الله وعن منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ذكر هذه الطوائف، وقال بأنهم يذهبون إلى القرآن فقط وينكرون ما عداه، فلا يؤمنون بالسنة، وإنما يقولون: حسبنا كتاب الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى نجد أن أسلوبه هو التغليظ على هذه الطوائف، وحق له ذلك، لكن لا ينبغي لنا نحن أن نسلك هذا المسلك، لا سيما في هذا العصر، لأن هناك جهال كثيرون وشرائح كثيرة إنما هي أخذت هذا الأمر بالتقليد. ولذلك الواجب علينا سلوك منهج اللين والرفق بهؤلاء، وأن لا نباشرهم بكلمة جاهل أو يا زنديق أو يا فاجر أو يا كذا وكذا، وإنما نتلطف معهم وندلهم على الحق، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالشأن للقضاة ولأهل العلم ولولاة الأمر في التعامل معهم على قدر أو على حسب جرمهم في دين الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خاصة من يعني هو أصول أهل الحق وفهمه فهم أهل الحق، لكن ظله فهمه في هذا الباب وزلت قدمه في هذه المسألة. ونحن واجهنا كثيرين من هؤلاء مساكين، ضحايا قراءة مغلوطة، ضحايا أشخاص ورموز ظنوا بأنهم على الحق فانحرفوا بهم عن سبيل المؤمنين، ضحايا لوسائل تواصل اجتماعي يتابعون تفاصيله بدقة، ثم تلطخت بهم هذه البدعة وتلوثوا بهذه العقيدة الفاسدة. ولذلك نحن في أول الأمر نترفق ونلين ونلين معهم، هذا هو المنهج الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له اليهود السام عليك، فغضبت عائشة، وحق لها أن تغضب، حق لها، وكل واحد يجب عليه أن يغضب. فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال أو ما سمعت ما قلت؟ لأن الرسول رد عليهم قال وعليكم، لما قالوا السام يعني الموت عليك، قال وعليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، كما عند النسائي هذه الزيادة. والمقصود مقصود بأن نسلك مسلك اللين والرفق أولا، لأن بعض الناس قد يأخذ ويختطف من هذه من أقوال أهل العلم لا سيما في أبواب السنة ما يجعله منهجا عاما، فتجد رجل بريء ضحية فكر معين أو عقيدة معينة، فإذا أغلظ عليه في أول الأمر ربما زين له الشيطان سوء عمله، وربما كان أو جعل بينه وبين الحق سدا وحاجزا فيهرب من الحق ويكره الحق. لكن لو تحبب إليه وتلطف معه ولان معه ودعا له وبين له وجه الحق برفق ولين، لأن القضية ليست قضية انتصار للذات، إنما انتصار للشرع، والانتصار بالشرع للشرع لا يأتي أول ما يأتي بالعنف والمخاشنة، وإنما يأتي باللين والرفق. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا قل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا صاحب الشرع هو الذي يعلمنا ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى لم يخطئ في هذا، وإنما هؤلاء يستحقون مثل هذا، لكن هذه ليست هي الخطوة الأولى التي تسلك، إنما هي مرحلة متأخرة، وهذه قد يكون لأهل العلم الأكابر والمفتين والقضاة وولاة الأمر هم الذين يغلظون في هذا الجانب. لأن إذا قلت له يا جاهل قال أنت أبو الجهل، ها ولا لا؟ إذا قلت لي يا جاهل هذا الآن ما بينك وبينه مثلا لست أنت مسؤول عنه ولست أنت كذا، لكن إذا قلت لي يا جاهل قال أنت أبو الجهل، قلت لك كذا رد عليك بعشرة، ترد تقول لك كلمة يرد عليك عشرة. لكن لما تقول يا حبيبي يا طيب أنت من أهل الخير، أنت من أهل الصلاح، أنت من كذا، يأتي معك ويلين. وهذا الذي ينبغي، لأن أنت تريد هداية، وهداية لابد لها من مفاتيح، ومفتاحها الرفق واللين. ولذلك هنا قال يقال له أنت رجل سوء، هو في واقع الأمر رجل سوء يعني الذي يعتقد هذا الاعتقاد، لكن على حسب الحال. فإن كان أصوله أصول أهل البدع في التلقي والاستدلال بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا رجل سوء، لكن يبقى اللين والرفق هو المقدم. ثم قال ويقال له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم، قال تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا ذكر حذر من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أيضا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضع من كتاب الله، وهذه تحتاج إلى استقراء، وهي مبثوثة وموجودة في كتاب الله جل وعلا، منها قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأيضا في قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأيضا في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره كما ذكر المصنف، وأيضا في قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ميمون بن مهران هذه الآية فيها الأمر بالرجوع إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرجوع إلى الله فالرجوع إلى كتابه، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد وفاته. ولذلك كما ذكرت لكم فيما سبق قول أبي العالي وغيره من أهل العلم من السلف بأن القرآن يحتاج إلى السنة، وليست السنة محتاجة إلى القرآن، فالسنة مبينة للقرآن. ولا يمكن أبدا كما سيذكر المصنف، لا يمكن أبدا فهم القرآن إلا بإيش؟ بالسنة. ما يمكن أبدا أن تفهم القرآن وأن تعبد الله حق العبادة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من فهم هذا المعنى، ولا بد من بيانه وإظهاره والتأسيس عليه، لأن في هذا الزمان أيضا قوية هذه الطائفة التي تأخذ بالقرآن فقط وتحاول أن تشكك في السنة، تحاول أن تشكك في السنة، ويقولون مثلا ما الذي يثبت لنا بأن هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يعني يدعون إلى أن نصدق ذلك، ونحو هذه الشبه الإبليسية والدسائس الشيطانية التي يروجون فيها على عقول السذج من الناس. شيء طبيعي، يأتيك إنسان حصيلته المعرفية والعلمية والشرعية ضعيفة أو صفر مثل ما يقولون، فتروق له مثل هذه الأشياء، أو يعني ممكن أن يصدق مثل هذه الأشياء لأنه لم يؤتى الإيمان ولم يؤتى العلم الشرعي، فينطلي عليه مثل هذا الكلام. فالواجب علينا العناية بهذا الأمر وتدريسه وتعليمه، وكل واحد في موقعه، المعلم في مدرسته، الخطيب في منبره، الإنسان في بيته يعلم أهله كيفية هذه الأشياء، لأنه أحيانا قد يختطف ابنك وبنتك من حيث لا تدري عبر هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي، يبثون الشبهات والشكوك تشكيك هذا، فيعلق بقلب الولد وأنت ما تدري. يعني ينبغي لكل واحد أن ينبه على مثل هذا الأمر وأن يؤكد عليه. ولذلك نجد العلماء منذ قديم الزمان شنوا الغارات على هذه الطائفة التي تقول نريد القرآن، لأن أصل هذه الطائفة هم في الأصل زنادق يريدون هدم الإسلام. فكيف جاءوا؟ عن طريق والله العناية بالقرآن، يقول نعتني في القرآن فقط ونجعل القرآن هو الدستور وما في شيء اسمه سنة. طبعا لما يسمع الجهال والطغام والعوام والرعاة يسمعون هذا الكلام يقول يا أخي هذول يريدون إيش؟ القرآن. هذا ما قصدهم هدم الإسلام، هذا يريدون القرآن، فهم من هذا الباب. طبعا كيف تصلي إلا بالسنة؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تتعامل المعاملات الآن الحلال والحرام إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا القضية الخطيرة، يأتونك بمثل هذا الأمر فينطلي على الناس. ولأجلها تجد الشافعي في الرسالة شن الغارة العنيفة السلفية المليئة بالنصوص على من يذهب إلى هذا القول. السيوطي رحمة الله عليه وإن كان هو من المتأخرين أيضا له كتاب عظيم وماتع وجميل لا ينبغي لطالب علم أن يغفل عنه، وهو مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ومطبوع رسالة صغيرة لكنها مليئة بالنصوص من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة وعن السلف الصالح رضي الله عنهم. الإمام أحمد رحمة الله عليه له رسالة في السنة، وما من أحد من أهل العلم إلا ولهم أجوبة وردود على شبهات هذه الطائفة. نعم. الآن هو المصنف رحمه الله تعالى يلقنك كيف تجيب على شبه هؤلاء القوم الذين يقولون لا نعتني إلا بالقرآن، ليس عندنا إلا القرآن. هو يلقنك هذا الأمر، لكن أنا طبعا ذكرت لكم بأن يعني لا ينبغي أن نأخذ كل ما يقال ويكتب، يعني بدل أن تقول يا جاهل أو يا رجل سوء قل يا الطيب يا الحبيب يا ها زين انتبهوا. يلا.
قال رحمه الله: وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء الآخر أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم ومن 20 دينارا نصف دينار ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة. أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت، فاعلم ذلك. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، وجاء بألفاظ متعددة: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وفي لفظ لا ألفين رجلا متكئا على أريكته. طبعا ولفظة رجل أو أحد ليس لها مفهوم، فهي تشمل الذكر والأنثى، لكن ذكر للتغليب، ذكر للتغليب. وهذا الحديث فيه دلالة من دلالات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قد حصل هذا، وأول من قدح زناد هذا الشر هم الخوارج، خوارج الذين هجروا السنة وأخذوا بالقرآن وظلوا ضلالا مبينا، حتى إنهم جاءوا إلى آيات نزلت المشركين فأنزلوها في المسلمين، آيات نزلت المشركين فقالوا هذه هي في فلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فظلوا ضلالا مبينا نعوذ بالله. ووصل الحال بهم إلى مصادمة الإجماع، الإجماع. فمثلا يرون بأن الحائض تصلي، الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة، ولهم شذوذات عجيبة جدا. السبب في ذلك ما هو؟ سبب أنهم ما اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ في الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الرجل منهم بأنه متكئ على أريكته، يعني فيه من الرفاهية والدعة ما دفعه إلى عدم طلب العلم، وإنما هو قاعد وراتب على كعبه لا يبرح ولا يريد العلم، وإنما يقول أعطونا القرآن بس، أعطونا القرآن. فهو عنده رفاهية متكئ على أريكته، فيه من البطر، فيه من الكبر، وفيه من الكسل ما منعه من أن يطلب العلم، ولذلك متكئ في بيت، جالس في بيته يقول ما نعرف هذا الشيء، أعطونا القرآن فقط. نعم.
وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتلو به قرآنا.
نعم، هذه كلها روايات متعددة للحديث السابق، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك وأخبر. ولذلك لا بد للإنسان أن ينظر إلى هذا الأمر بنظرين: النظر الأول النظر القدري، وأنه حاصل كائن لا محالة لأنه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر الشرعي وهو العمل على الابتعاد، العمل على الابتعاد عن مسلك هؤلاء القوم، وذلك بالعض بالنواجد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والعناية بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أشد الناس عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم كانوا يتثبتون فيها تثبتا عجيبا لعلمهم بأنها وحي الله. يقول جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وغيره من السلف ممن قبله: الحكمة هنا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وما خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي إذا كان في قضايا الشرع وفي قضايا الدين. وكانوا رضي الله عنه ثبتون في ذلك، فأبو بكر الصديق من أكثر الناس عناية بنشر السنة، وكان إذا خفي عليه الأمر تثبت. جاءته الجدة تسأله الميراث فقال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، فنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة فشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة ثبوته أنه كان يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا بد أن يشهد اثنان فأكثر. وتعلمون قصة أبو موسى الأشعري مع عمر رضي الله عنه، لما طرق استأذن عليه الباب ثلاثا، استأذن عليه فلم يأذن له، قال ما منعك؟ فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائتني بشاهدين. فيقول أبو سعيد الخدري: فجاءنا أبو موسى يعني يرتعد خوفا من عمر، فأخبرهم، قال لهم عمر يقول كذا وكذا. فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. هذا أمر معروف. فشهد محمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري شهد مع أبي وأبو سعيد الخدري شهد مع أبي موسى الأشعري. فجاءه أبي بن كعب يقول لعمر: اتق الله يا عمر، لا تخوف الناس بهذا. قال: أردت أن أتثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، جميع الصحابة لهم عناية كبيرة، حتى إن الرجل منهم ليسافر المسافة الطويلة لأجل حديث واحد كما لا يخفى عليه. كل هذا عناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: أو أثارة من العلم، أو أثارة من علم. قال جمع من أهل العلم، الأثارة هنا الإسناد، علم الإسناد. ولذلك الإسناد هنا معجزة من معجزات هذه الأمة، لا يعقل ذلك إلا العالمون. أما الجهال، أما الكسالى، فهم لا يعرفون قيمة الإسناد في هذه الأمة، وعظمة الإسناد في هذه الأمة، وتثبت الأمة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على نشر الكتاب، حرصوا على نشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على الناس أن يعتنوا بذلك عناية تفوق كل عناية. أولا، كتاب الله حفظه الله، تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما السنة فنعم هي وحي الله، لكن الله تعالى كفل حفظها، وكل حفظها إلى هذه الأمة، وذلك حينما منحها هذا العلم وهذا الجهاد الطويل في حفظ السنة، وأعطاهم جل وعلا ما لم يعطي أحدا من العالمين في قضية الإسناد. وديننا كله مبني على الإسناد. قال الصحابي، قال النبي، قال جبريل عن رب العالمين، هذا هو ديننا، إسناد متصل. وكل من اعتنى بالإسناد فلو حظ من هذا القرب من الله جل وعلا. نعم.
وعن المقدام بن معد كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
نعم، سبق ذكر هذا الحديث وقوله: ألا يوشك رجل، رجل هذا يعني على التغليب، وقد تكون امرأة أيضا، شبعان على أريكته، شبعان على أريكته، يعني فيه من الترف وفيه من الرفاهية والدعاء والكسل ما يدعوه إلى أن لا يعتني بكتاب الله، لا يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول: ما وجدتم في كتاب الله فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. هذا يسقط كثير من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأن سنته فيها ما هو زائد عن القرآن، مستقل في أحكام كثيرة جاءت مستقلة عن القرآن، فيها تحريم جملة عظيمة من الأشياء لم ترد في كتاب الله جل وعلا، لأن الله تعالى قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتفصيل تحريم الخبائث إنما هي موكلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نعرف هذا إذا ما عرفنا سنته عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
وعن عمران بن حسين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة. ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: أتاتي بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي؟ فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وهذا أيضا حصل في مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود سيأتي إن شاء الله ذكر يعني قصته مع امرأة يقال لها أم يعقوب من أهل المدينة.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وعنه رضي الله عنه قال: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وعن علقمة قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحين المصحف فما وجدت هذا. قال: فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم مسعود أو أم يعقوب، قالوا له أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. ردت عليه تقول لأنها متقنة للقرآن. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: قرأ يعني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل الذي يكنى بابن أم عبد، والذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن بقراءته وهو من أعلم الناس بكتاب الله، استدل لها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فرد عليها بالقرآن. وهذه طريقة السلف، طريقة أهل العلم، أنهم يجيبوا بالقرآن والسنة، يجيبوا بالقرآن وبالسنة وبالآثار، هذا جوابه، لا يحتاجون إلى تمطيط ولا إلى فلسفة وإلى هذرمة مثل ما يفعله كثير من الناس، لا مقدمات ولا، وإنما قال الله قال رسول هكذا، قال الصحابة في يورد عليهم في الآثار. فهي استغربت قالت: كيف تلعن شيء ما لعنه الله وما لعنه ما لعنه الله؟ فقال: لا، هو موجود في كتاب الله. فبين لها بأن هذه الآية نص: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، على أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله، فالله هو الذي لعنه، هو الذي لعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي وما ينطق من تلقاء نفسه، كما قال جل وعلا: ولو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمين، قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي، فما منكم من أحد عنه حاجز. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وبلغ ما أنزل إليه من ربه قرآنا وسنة. نعم.
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات فذكر نحو الحديث قبله. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من بني أسد وذكر الحديث نحوه. وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد فصل ميمون بن مهران هذا بأوسع من ذلك كما ذكرت، قال: رد إلى الله، رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله فإذا كان حيا فإليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإن كان ميتا فإلى سنته. هذا أمر الله، أمرنا الله تعالى بأن نرجع إلى كتابه وإلى سنة رسوله، نرجع إليه وإلى رسوله. الرجوع إلى الله والرجوع إلى كتابه، الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إليه في حياته، رجوع إليه، يأتونه الناس فيستفتونه ويسألونه ويسألونه، وأما بعد وفاته فإلى سنته عليه الصلاة والسلام التي أمر بكتابتها وحفظها. قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، كان يكتب عليه الصلاة، يأمر بالكتابة، كتبت سنته عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم. كان يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من دعا له بنظارة الوجه. نظر الله امرأ سمع مقالتي، يعني حديثي. نعم.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا كان الصحابة رضي الله عنه، ولا يقبلون الرأي في مقابل السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على قول كل أحد. ولذلك جاء رجل يقول لابن عمر: أرأيت كذا، أرأيت كذا؟ قال: دع أرأيت في اليمن، أرأيت أرأيت. وكان يرشده إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشددون النكير على من قدم الرأي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقدم الإنسان رأي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ سنة النبي حاضر، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وفهم فقه الصحابة وفتاوى الصحابة في مرتبة الضرورة، لأن الصحابة اختارهم الله لصحبة هذا النبي كما اصطفى هذا النبي لرسالته، ولذلك هم الصفوة من هذه الأمة، شاهدوا التنزيل، عرفوا التأويل، هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قولهم مقدم على قول من جاء بعدهم، قول الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة، وأخصهم أبا بكر وعمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي. ولأجل هذا تجد العلماء من السلف اعتنوا بنقل آثار الصحابة، فهذا إمام المفسرين بن جرير الطبري في كتابه العظيم ينقل آثار الصحابة، تفسير الصحابة رضي الله عنه. هكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه له عناية كبيرة بتتبع آثار الصحابة، كل من شد على آثار الصحابة واعتنى بها فإنه يحقق قدر كبير من الوصول إلى الحق بإذن الله جل وعلا. وأما من أهملها واهتم بالرأي في مقابل هذا، نحن لا نقول بترك القياس أو مثلا الرأي مطلقا، لا، الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. ولذلك لو رجعنا إلى القياس في أصول الفقه، القياس على قسمين بالجملة: قياس صحيح وقياس فاسد. القياس الصحيح معروفة أركانه، معروفة خطواته، أما القياس في مقابل النص مطروح فاسد، مطروح وفاسد، ولا يقبل، ولا يقبل. ولذلك يجب العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، العناية بالآثار. عندنا الآن جملة من الآثار يقول العلماء: وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لم يصرح بإيش؟ بالرفع. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبيل الرأي، وإنما لا يقال إلا بالوحي، مثل ابن عباس يقول أحيانا كذا، وابن عمر مسعود، يقول العلماء وهذا الحديث وهذا الأثر له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لا يقال من قبيل الرأي، لا بد من الجزم بأنه وحي من الله سبحانه وتعالى.
وعن الأوزاعي عن مكحول قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج.
والمقصود بكلام المكحول رحمه الله تعالى ورضي عنه أن السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، يعني العقيدة، وأيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد ومسائل العبادات، حيث أنه يترك قصدا وينكر قصدا، هذا كفر والعياذ بالله. وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، هذه السنة التي يعرفها العلماء بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المقصود. أما السنة الأولى فهي الطريقة، العقيدة، عقيدة الإسلام، وأيضا ما ثبت في مسائل الحلال والحرام مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها وجحدها قصدا وليس هناك مانع يمنع من العذر من عذر، فهذا والعياذ بالله كفر ومروق من الملة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. سلموا تسليم، لذلك بعض الناس يأتي فينكر يقول: ما أعترف بالسنة. هذا كفر بإجماع العلماء. يقول: ما أعترف بالسنة جملة، هذا كفر بإجماع العلماء. لكن بعض الناس عنده ضلالة، يأتي فيؤول بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ثابتة لكنها ليس معناها كذا وكذا، أو معناها كذا وكذا على خلاف الهدي، على خلاف الحق. هذا أهون، هذا أهون من الرتبة الأولى، وليس قولي أهون بأنه يسير، لا، لكن أهون من إنكار السنة جملة. نعم.
قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
أحسنت، بارك الله فيك. سيأتي إن شاء الله باب ذم الجدال والمراء والخصومات في الدين، سيأتي إن شاء الله في محله.